بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل ما ذكره الشيخ عمر سعد قبل صلاة العشاء مما يتعلق بفقه الجنائز، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى أن يرحم في الدنيا غربتنا، وأن يرحم عند الموت مصرعنا، وأن يرحم في القبر وحشتنا، وأن يرحمنا عند العرض عليه سبحانه جل وعلا. وأظن أن الشيخ انتهى معكم من تغسيل الميت وتكفينه، ويأتي بعد ذلك أيها الإخوة الصلاة على الميت. والصلاة على الميت لها أجر عظيم، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان. قال: كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. ابن عمر ما كان قد سمع بهذا الحديث، فلما سمع بهذا الحديث تأسف على ما فات، وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فتأمل كيف أن الذي يصلي على الجنازة فله قيراط، كما جاء في بعض الروايات الأخرى قال صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان. قال: والقيراط مثل أحد. فهذا فضل عظيم. وصلاة الجنازة الإخوة هي في الحقيقة من لطف الله تعالى ورحمة بعباده المؤمنين، كيف أن الله تعالى فرض هذه الصلاة على المؤمنين وجعلها من حق المسلم على أخيه المسلم. ولهذا هذه الصلاة في حقيقتها شفاعة من المؤمنين لأخيهم الميت، فيجتمعون ويذكرون الله ويدعونه في هذه الصلاة حتى يرحم أخاهم الميت. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وفي الحديث الآخر أيضا عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وكما جاء في الحديث: أنتم شهداء الله في الأرض، فإذا أثنوا عليه خيرا كانت هذه من علامات الخير. وصلاة الجنازة فرض على الكفاية، وعند جمهور العلماء أن الجماعة ليست شرطا، فلو صلى المسلم منفردا صحت صلاته، لأنه لم يثبت دليل في اشتراط الجماعة. ولكن لا شك أن السنة هي صلاة الجماعة في صلاة الجنازة. و أركان هذه الصلاة كباقي الصلوات قراءة الفاتحة على الأظهر من أقوال العلماء، والتكبيرات التي في هذه الصلاة ركن عند عامة العلماء، وصلاة الجنازة أيها الإخوة يستحب أن تكثر الصفوف إذا كان العدد قليلا، فيستحب عند أكثر العلماء أن يصفوا 3 صفوف إذا كان العدد قليلا، يعني مثلا اجتمع 9 3 صفوف. وهذا جاء في حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب. فكان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا استقل أهل الجنازة جزأهم 3 صفوف للحديث، وهذا عليه أكثر العلماء. وإذا اجتمع الذكور مع الإناث في صلاة الجنازة، يعني جنائز كثيرة، فيجعل الذكور مما يلي الإمام ويجعل الإناث مما يلي القبلة، ويقدم الطفل الصغير الذكر على المرأة الكبيرة، فيجعل الطفل الصغير تجاه الإمام والمرأة تجاه القبلة، وإذا اجتمع الرجال والنساء يصفهم صفا واحدا، فيجعل رؤوسهم متساوية، يعني الرؤوس تكون على خط مستقيم، ويقوم عند رأس الرجل كما سأتي معنا. وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى على 9 جنائز من الذكور والإناث، قال: فصفهن صفا واحدا، وحضر ذلك جمع من الصحابة رضي الله عنهم. وصلاة الجنازة الإخوة تكون للطفل الصغير والسقط ما دامت نفخت فيه الروح، وجاءت أحاديث أكثرها من قبيل المرسل لكنها كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم، وإن كان ورد في رواية مرفوعة أنه لم يصلي عليه، لكن الإمام أحمد قال هذا حديث منكر كما ذكر ابن حجر. وثبت عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. وأيضا جاء في الحديث عند أبي داود: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. والشهيد اختلف العلماء في الصلاة عليه، وإن كان جمهور العلماء أن الشهيد لا يصلى عليه، لأنه في الحقيقة هو الذي يشفع في أهله، يشفع في 70 من أهله كما جاء الحديث بهذا، والشهداء يؤمنون من فتنة القبر ولهم منزلة عالية عند الله، ولهذا لا يصلى عليه. وهذا الذي ثبت في البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول يجمع بين الرجلين من قتل أحد في قبر واحد، ثم يقول قدموا، أو يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. قال: ولم يغسل ولم يصلى عليهم. جاءت أحاديث كثيرة في أنه صلى على شهداء أحد وصلى على حمزة مرات، لكن الأقرب والله أعلم أنها معلولة كما بيّن هذا البيهقي، والصحيح ما ثبت في البخاري، ولذلك جمهور العلماء على أن شهيد لا يصلى عليه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد قبل موته، في نفس العام الذي مات فيه ذهب إلى يعني أحد وصلى عليهم من باب التوديع لهم، بالنسبة لمن أيضا في من يصلى عليه من الموتى، هل تشرع الصلاة على الغائب؟ الصلاة على الغائب، إنسان مات مثلا قريبه في بلاد بعيدة وما استطاع أن يذهب إليه، قلبه محترق عليه يريد أن يصلي عليه، فهل يجوز أن يصلي على الغائب؟ هذه فيها خلاف عند العلماء، وإن كان مذهب الشافعية والحنابلة أنهم يقولون الصلاة على الغائب جائزة، الصلاة على الغائب جائزة، يعني تصلي عليه أنت في بلدك والميت في بلد آخر. واستدلوا على هذا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو في الحبشة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. هناك قول أنه يصلى عليه إذا لم يصلى عليه في تلك البلد، أما إذا صلي عليه فلا يصلى عليه، هذا قول عند الحنابلة رجحه كثير من العلماء المعاصرين، ولكن الذي عليه المذاهب المشهورة إما جواز الصلاة أو عدم جوازها، أما التفصيل فهذا قول فقط في مذهب الإمام أحمد، ولهذا والله أعلم الأصل أنه يجوز أن يصلى على الغائب كما ثبت في حديث النجاشي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، حتى استبعد ابن قدامة رحمه الله أن يكون النجاشي يعني لم يصلى عليه، وإن كان قد أخفى إسلامه كما يذكرون، لكن مات عنده يعني بعض من أسلم من قومه ومن المسلمين، فيستبعد أن يكونوا قد تركوا الصلاة عليه، والله أعلم. كذلك طيب الآن الإمام يقوم، أين يقف الإمام؟ فالذي عليه مذهب الشافعية والحنابلة التفريق بين الرجل والمرأة، فيقف عند رأس الرجل ويقف عند وسط المرأة، وهذا أقرب المذاهب لأن الأحاديث دلت على هذا كما ثبت في الصحيحين من حديث سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، هذا بالنسبة للمرأة. وعند أحمد عن أنس رضي الله عنه أنه صلى عند رأس رجل وصلى عند وسط امرأة، ثم سئل هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، فهذا أقرب المذاهب والله أعلم. بالنسبة لصفة صلاة الجنازة، كما تعرفون صلاة الجنازة أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت بما ورد، هذا هو الأفضل، وإذا لم تحفظ شيئا من الأدعية الواردة فتدعو بما يتيسر، ثم الرابعة يكون بعدها السلام. هنا بعض الفوائد في صفة صلاة الجنازة، التكبيرات الأربع هذه الإخوة هي الغالبة والمشهورة، فكما ثبت في الحديث كما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كبر عليه أربعا، لكن جاءت في بعض الأحاديث والروايات عن الصحابة الزيادة على الأربع، جاء خمس تكبيرات عن زيد بن أرقم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، وهذا عند مسلم. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ست تكبيرات، قال إنه بدري. وجاء عن علي رضي الله عنه بسند صحيح أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا، وعلى سائر الناس أربعا. في زمن عمر، عمر رضي الله عنه جمع الناس على أربع تكبيرات، فمن زمن عمر إلى زماننا تواتر عمل الناس على أن يكبروا أربع تكبيرات. ولهذا نقل ابن عبد البر الاتفاق على أنه لا يزاد على أربع تكبيرات، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات. في بعض المذاهب إذا زاد الإمام يقولون لا يتابعه، ولهذا هذا هو الأولى. صحيح وردت آثار عن الصحابة، فلعلها مخصوصة بأهل بدر أو بشرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل يرفع يديه في التكبيرات؟ الذي عليه الشافعية والحنابلة، وهذا قول عند المالكية واختاره كثير من مشايخ بلخ من الحنفية، أنه يرفع يديه، لأن هذا هو الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة الجنازة، أنه كان يرفع يديه ولم يعلم له مخالف من الصحابة. أما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند التكبيرة الأولى ثم لم يعد، فهذا حديث ضعيف لا يثبت. فالأصل أنه يرفع يديه في هذه التكبيرات، والله أعلم. ولم يرد دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة كما ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب جمهور العلماء، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. وقراءة الفاتحة ركن لكن ليس بالاتفاق عند بعض العلماء أن صلاة الجنازة ثناء ودعاء، حتى في بعض المذاهب كما عند المالكية أنه من بعد كل تكبيرة يحمد الله ويثني عليه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو فقط، كل تكبيرة هكذا يفعل. لكن الأقرب والله أعلم كما جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ فاتحة الكتاب كما ثبت في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة. فاتحة الكتاب ركن عند أكثر العلماء، والصلاة الإبراهيمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يجعلها ركنا، لكن الأقرب أنها من باب الاستحباب والله أعلم. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا الإخوة كيف جاءت هذه الصلاة، تكبير وأول ما تقرأ الفاتحة ثم الصلاة الإبراهيمية، لأن هذه من أعظم الوسائل لقبول الدعاء. سورة الفاتحة فيها أعظم ثناء على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب إجابة الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في صلاته في الركعة الأخيرة يعني دعا ولم يحمد الله ويثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، فعلمه أنه إذا أراد أن يدعو عليه أن يثني على الله تعالى، يثني على الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة. فمن أعظم أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تدعو للميت، ثبت عند مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدعاء على الميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا أو أهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. وأيضا في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، من توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وجاء أيضا عند أبي داود من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. وإذا كان الميت طفلا فجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول: اللهم اجعله لنا فرطا وأجرا وسلفا. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود قال: والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، فتدعو لوالديه: اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم، كما جاء هذا عن العلماء، لأن الأطفال قبل البلوغ يكونون في كفالة إبراهيم، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الولدان حول إبراهيم في الإسراء والمعراج، فقال: هؤلاء كل مولود يموت على الفطرة قبل البلوغ. وبعد الرابعة عند الحنابلة والحنفية أنه لا يدعو، لكن لو دعا جاز ذلك. الرابعة بعدها السلام. عند الشافعية يقول: اللهم لا تحرمنا أجر ولا تفتنا بعده. وعند المالكي أصلا يدعو في كل تكبيرة، فالأمر واسع، إذا سكت الإمام تدعو وإذا سلم تسلم. جاء حديث عن عبد الله بن أبي أوفى أنه كبر أربعا ثم قام ساعة يعني يدعو ثم يعني سلم، لكن هذا الحديث والله أعلم الراجح أنه لا يثبت، الحديث لا يثبت، ولهذا الأصل أنه بعد هذه التكبيرة الرابعة يسلم، هذا هو الأصل، لكن إن شاء أن يدعو فلا بأس بهذا، كما ورد هذا عن بعض العلماء. والعبرة الإخوة في صلاة الجنازة أن يخلص المسلم الدعاء للميت، كما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فهذه شفاعة عظيمة من إخوانه، والدعاء كلما نبع من القلب كان بإلحاح وإخلاص كان أرجى للقبول، وهو في حال عصيب يحتاج إلى دعوة إخوانه المسلمين. ثم بعد ذلك يسلم تسليمة واحدة، وهذا مذهب الحنابلة وهو الوارد عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد: عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي وهو يعني الوارد عن جمهورهم أنه يسلم تسليمة واحدة، وإن كان عند باقي المذاهب أنه يسلم تسليمتين، لكن الأقرب والله أعلم ما دام أن هذا هو الذي ثبت عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم أنه يسلم تسليمة واحدة. جاء عن ابن مسعود ما استدل به بعضهم على التسليمتين، ذكر أن هناك ثلاث خصال مما تركهن الناس، قال إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، فبعضهم تمسك بهذا والله أعلم، لكن الذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وأيضا غير من الصحابة أنه كان يسلم تسليمة خفيفة، يعني تكون التسليمة خفيفة، وكما جاء عن ابن عمر أنه يسمع يعني من وراءه فقط، ف يعني لا يرفع بها صوته كثيرا، وهذا استحبه يعني أكثر العلماء. ثم من دخل وقد فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ أسهل المذاهب أنه يدخل وكأنه في أول الصلاة، لأنك ما تدري الإمام في أي تكبيرة، فأول ما تدخل تدخل الله أكبر وتقرأ سورة الفاتحة، فإذا كبر الإمام ثم سلم تكبر وتقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكبر تدعو للميت، تكبر وتسلم، تقضي ما فاتك. وإذا كانت الجنازة سترفع، وهنا بعض العلماء يشترطون لصحة صلاة الجنازة أن توضع على الأرض، وإن كان عند الشافعي والمالكي لا يشترطون ذلك، لكن يعني هذا أحوط، فإذا كانت الجنازة سترفع فقال العلماء هنا يواصل التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لأن هذه التكبيرات هي الأركان، فعلى الأقل يأتي بهذه الأركان ويسلم، ولو دعا يعني دعاء يسيرا لأنه هو المقصود فهذا طيب ويسلم. أما إذا كانت الجنازة يعني لن ترفع مباشرة فيقضي ما فاته، هذا هذه الطريقة هي مذهب الشافعية، وهي يعني والله أعلم يعني أقرب الأقوال، ورجح هذا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. طيب من فاتته الصلاة على الجنازة حتى دفن الميت في قبره فماذا يفعل؟ عند الشافعية والحنابلة أنه يصلي على الميت وإن كان في القبر، وقيدوا هذا إلى شهر لأن هذا أكثر ما ورد في الآثار. والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين في حديث قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها وهي في قبرها. تأمل يعني هذه المرأة، الناس كانوا يظنون أنه لا وزن لها امرأة تقوم المسجد، حتى ما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها، لكن تأمل كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم من أمرها حتى قام على قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. وقيد العلماء هذا إلى شهر، لابد من وضع مدة، وإلا الإنسان سيذهب إلى أي قبر ويصلي عليه. فأكثر ما ورد في الآثار أنه إلى شهر، وهذا عليه الشافعية والحنابلة. وأيضا يقيد هذا الإخوة أنه يصلي على القبر إذا كان الميت قد مات والمصلي كان من أهل الصلاة، يعني ما كان جنينا في بطن أمه أو صغيرا، لا يعني مات في زمانه، وإلا لو فتحنا المجال لكان كل واحد يريد أن يصلي على أي قبر يصلي عليه، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وكذلك أيضا يعني قيد هذا العلماء بمن أراد وحرص على الصلاة ولكن فاتته. أما يعني إنسان ما كان يريد أصلا أن يصلي على الجنازة ثم دخل مقبرة وقال فلان هذا موجود فقام صلى على قبره، لا، وهو يعلم بموته وما ذهب. فالمقصود أنه كان يحرص على أن يصلي حتى لا يعني يخالف ما هو متقرر من أنه الأصل أنه لا تصلي على أي قبر، هذا هو الأصل. وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على تلك المرأة وكان يريد ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الصلاة تحمل الجنازة، حمل الجنازة أيضا فرض على الكفاية بالإجماع، واتباع الجنازة من المستحبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. وهنا الإخوة ينبغي للإمام أن ينبه الناس على أن رفع الصوت عند حمل الجنازة مخالف لهدي الصحابة رضي الله عنهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن قيس بن عباد رضي الله رحمه الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. وثبت عند مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، نائحة ولا نار. طبعا إن احتاجوا إلى مصباح في الليل هذا لا بأس به، لكن مقصود أن الجنازة تتبع بنار أو بمبخرة أو برفع الصوت حتى لو كان بالذكر. بعضهم إذا حمل الجنازة يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا من السنة أن تحمل الجنازة على يعني الأعناق أو على الأكتاف، كما جاء في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فهذا الموطن موطن عظيم، وفقه الجنائز عموما فقه عظيم يرقق القلب ويذكرنا بالموت والمصير إلى الله جل وعلا. فأثناء حمل الميت يتذكر المسلم ما الذي يحصل لهذه الجنازة، تقول قدموني قدموني أو تقول ماذا. أنت اليوم تصلي على الجنازة وغدا يصلى عليك، أنت اليوم تحمل الجنازة وغدا ستكون أنت المحمول. فالمسلم عليه أن يحاسب نفسه. في زمن السلف كانوا إذا خرجوا إلى الجنائز كما جاء عنهم لا يرى أحدهم إلا باكيا، فكانوا يعتبرون ويتعظون. ويكره في مثل هذا المقام أن يتحدث الإنسان بشؤون الدنيا وهو يتبع الجنازة أو يقف على القبر. ومن السنة عند حمل الجنازة، طبعا كما قلنا حمل الجنازة هو السنة، ولهذا أيضا يعني ينبغي على الإمام أن ينبه الناس على أن الحمل هو السنة، أما أن توضع في السيارة ويذهب بها إلى القبر فهذا أيضا يعني لا يحتاج إليه مدام ما في حاجة إلى مثل هذا. فهذا هو الأصل. نعم، ميت بيته بعيد يحمل في السيارة إلى المقبرة هذا جائز للحاجة، لكن من المصلى الذي في المقبرة إلى القبر المسافة يسيرة، فهنا لا ينبغي أن يحمل الميت في السيارة. و أين يكون موضع المشي عند اتباع الجنازة؟ أمام الجنازة أو خلف الجنازة؟ الذي عليه جمهور العلماء أن المستحب أن تمشي أمام الجنازة، أمام الجنازة، وهذا الذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم. جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبي هريرة أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. فالمقصود باتباع الجنازة من حق المسلم على المسلم أن يتبعه إذا مات، واتباع الجنائز، يعني لا يفهم من لفظ الاتباع أن يكون خلفه، هذا لا يلزم، أن الاتباع هنا أوسع من هذا، يعني المقصود منه المصاحبة، أن يكون معه وإن كان أمامه، كما ثبت عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم. وجاء حديث لكنه مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، لكنه مرسل، لكن هذا الذي عليه أكثر الصحابة. جاء عن علي رضي الله عنه أنه استحب أن يمشي خلف الجنازة، وقال فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها مثل فضل الجماعة على صلاة الفذ، وهذا يعني مذهب الحنفية، لكن يعني باقي المذاهب وأكثر الصحابة على المشي أمام الجنازة. وجاء عن أنس أنه مخير في ذلك، والله أعلم، الأمر فيه سعة. أما الراكب إذا احتاج الإنسان إلى أن يركب سيارة كان كبيرا في السن ما يستطيع أن يمشي، فالراكب يسير خلف الجنازة باتفاق العلماء، واليوم كذلك من كان في السيارة مثلا. ويعني جاء حديث والأقرب أنه موقوف على المغيرة، قال الراكب يسير خلف الجنازة، هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في طريقة حمل الجنازة التربيع، وهذا مذهب جمهور العلماء أنه يستحب التربيع. التربيع معناه يعني على اختلاف في صفته، لكن أن يبدأ بالقائمة اليسرى التي في مقدمة النعش فيحملها على كتفه الأيمن، ثم يرجع إلى القائمة اليسرى التي في الخلف أيضا يحملها على كتفه الأيمن، ثم بعضهم قال يذهب إلى القائمة اليمنى التي في الخلف حتى يدور، يعني هكذا يدور، فيأخذ القائمة اليمنى التي في الخلف يضعها على كتفه الأيسر، ثم يتقدم إلى الأمام ويأخذ بالقائمة اليمنى التي في المقدمة فيضعها على كتفه الأيسر، يعني هكذا يدور. وبعضهم يعني قال لا، يبدأ نعم من الأمام ثم إلى الخلف من جهة اليسار، ثم يرجع إلى الجهة الأخرى من الأمام إلى الخلف. وعلى كل حال، فهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه واستحبه أكثر العلماء. ومن السنة أيضا أن يسرع في المشي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وهذا بإجماع العلماء يستحب الإسراع، لكن ما يكون مثل الرمل يعني شديدا، يعني فيه شيء من الإسراع. المشي السريع. وإلى أن نصل إلى القبر، وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى، فيقال له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي. فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو فما بعده أشد. وقال: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. نسأل الله تعالى أن يجعل قبورنا روضا من رياض الجنة. أيضا بالنسبة لي قبل هذا، بالنسبة لاتباع النساء للجنائز، ثبت حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أو لم يعزم علينا، متفق عليه، لم يعزم علينا، لم يشدد علينا في النهي. ولهذا مذهب جمهور العلماء أنه مكروه، يكره للمرأة اتباع الجنازة، وبعضهم قال حرام، لكن ظاهر حديث أم عطية أنه للكراهة. وثبت في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. والرواية الصحيحة قال: حتى توضع بالأرض. فيستحب لمن تبع الجنازة أن لا يجلس حتى توضع الجنازة على الأرض، يعني قبل أن يدخل الميت في قبره، إذا وضعت الجنازة على الأرض فيجوز لك أن تجلس. يعني هذا على سبيل الاستحباب. وبالنسبة للقبر، المستحب في القبر اللحد. هناك صفتان: اللحد والشق. اللحد كما هو معلوم يحفر القبر حفرة عميقة، ثم في جهة القبلة تحفر حفرة مائلة، يعني مثلا لو تخيل القبلة هنا، فنحفر هكذا ثم هنا تحفر حفرة صغيرة يوضع فيها الميت، ثم ينصب عليه اللبن، هذا اللحد. واللحد هو المستحب، كما جاء عند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المستحب. لكن إن كانت الأرض ما تتحمل، يعني طينية مثلا ما تتحمل، فيمكن أن يكون على الصفة الثانية الشق. الشق يعني يحفر القبر هكذا حفرة، ثم في وسطه تحفر حفرة، كما هو معمول يعني به في المقابر عندنا، في وسط القبر تحفر حفرة يوضع فيها الميت ثم ينصب عليه اللبن. فأيضا هذا جائز، يعني بإجماع العلماء يجوز الشق، لكن المستحب اللحد إذا كانت الأرض تتحمل وكانت صلبة قوية. ثم يدخل الميت في القبر، والمستحب إدخال الميت من رجلي القبر، يعني القبر إذا كان هكذا مثلا، فيدخل الميت يعني من الجهة التي ستكون فيها رجل الميت، يدخل من هذه الجهة، يعني يحمل، يقدم يعني من جهة رأسه، وهكذا إلى أن يوضع في القبر، فيدخل من جهة رجلي القبر. وهذا مذهب يعني جمهور العلماء، كما ثبت هذا عن أنس رضي الله عنه وبعض الصحابة رضي الله عنهم. عند بعض العلماء أنه يوضع معترضا هكذا مباشرة، ينزل معترضا، وهذا يعني يجوز، لأنه ثبت عن علي رضي الله عنه أنه أدخل يزيد بن المكفف من قبل القبلة. يعني من أي جهة، يعني هذا جائز، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه يدخل من رجلي القبر. وإذا أدخلوا الميت القبر من السنة أن نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. وهذا جاء في حديث مرفوع، لكن الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، أنه موقوف على ابن عمر، فهو من كلام ابن عمر رضي الله عنه، واستحبه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء أنه إذا وضع الميت في القبر يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، يوضع ويجعل على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه. وبعض العامة يعني يظنون أن من السنة كشف الوجه، وهذا يعني ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة يدخلها محارمها، هذا هو الأولى. والمرأة أيضا يغطى قبرها، يعني كما هو معمول به اليوم، يعني يوضع اللحاف على القبر وتستر المرأة، يعني يستر القبر كاملا وتدخل في القبر، يكون اللحاف على القبر إلى أن يوضع اللبن عليها، ثم بعد ذلك يرفع ويهال التراب عليها. وهذا ثبت عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك أيضا طبعا يهال التراب، يحث التراب على الميت. وجاء في هذا حديث مرفوع لكنه ضعيف لا يثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قبر عثمان بن مضعون 3 حثيات، وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ثبت عن علي رضي الله عنه أنه حث في قبر ابن المكفف، ورد عن غيره، وهو مستحب عند عامة العلماء أن المسلم يحث، يعني إذا حث 3 حثيات أو أكثر فهذا يعني مستحب. والقبر الإخوة يرفع بمقدار شبر، كما يعني روي في بعض الأحاديث ويستحب تسنيمه عند جمهور العلماء. ولهذا ثبت في البخاري عن سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، مسنما مثل السنام، ما يكون مسطحا وإنما مسنما، يعني بمقدار شبر. وأيضا ننتبه أنه إذا كنا بين القبور أنه يستحب للميت أو يستحب لي يعني من كان بين القبور أن يخلع نعليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى رجلا قد لبس نعليه ومشى بين القبور، فقال يا صاحب السبتيتين اخلع السبتيتين، اخلع نعليك. والذي عليه أكثر العلماء الإخوة أنه مباح، يعني ليس بحرام، لكن ما دام أنه ورد الحديث في النهي عن هذا، ومذهب الحنابلة أنه مكروه، وهذا الذي يؤيده الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وليس بمحرم، لكنه من كمال الأدب يعني هو مكروه أن يمشي المسلم يعني بين القبور بنعليه. وأيضا هذا يعني لأنه ورد عن بعض التابعين، يعني ورد عن ابن سيرين والحسن البصري رحمهم الله أنهما كان يمشيان في المقابر بالنعال، فهذا وارد عن السلف، يعني ما ينكر على من يفعل هذا، لكن يعني هذا هو الأولى. وأيضا بعد الدفن يستحب الدعاء عند القبر، وهذا عليه المذاهب الأربعة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا الإخوة من أعظم المواقف التي يحتاج إليها الميت، يحتاج فيها الميت إلى دعوة صادقة من إخوانه. فبعد الدفن مباشرة كما جاء في الحديث يأتيه ملكان يجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولهذا ثبت عن عمرو بن العاص كما عند مسلم أنه قال: ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، حتى يعني يستأنس بإخوانه ويدعى له. وهذا وقت كما ترون طويل، يعني يذبح الجزور ويقسم لحمه، يعني كم أقل شيء نصف ساعة تقريبا أو أكثر. وهذا استحبه أكثر العلماء أنه يقيم عند القبر مثل هذا المقدار، كما ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ويستحب رفع اليدين في الدعاء كما هو الأصل، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار أهل البقيع رفع يديه ودعا لأهلها، فهذا هو يعني الأصل والله أعلم. وهناك مسألة مشهورة وهي مسألة التلقين، تلقين الميت، أنه يقال بعد دفنه: يا فلان قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة التلقين الإخوة جاءت فيها أحاديث لكنها لا تثبت، يعني جاء أثر ضمرة بن حبيب في هذا أنهم كانوا يستحبون، ضمرة من التابعين قال كانوا يستحبون، وذكر مسألة التلقين، لكن الأثر يعني غير ثابت، سنده يعني ضعيف. وكذلك يعني جاء في حديث أبي أمامة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا يعني هو ضعيف ما يثبت. ولهذا يعني نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التلقين لم يكن معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم. قال السيوطي: اتفق المحدثون على ضعفه، على ضعف هذا الحديث. وذكر أن أول من فعلها يعني بعض أهل الشام والله أعلم. فالأصل في العبادات التوقيف، وأن مثل هذا الفعل ما دام أنه لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أو السلف بسند صحيح، وفي الأحكام إخوة لابد من ثبوت السند إذا كان يعني المسألة فيها خلاف مثلا، وإن كان هذا استحبه بعض الفقهاء يعني كما هو عند الشافعية مثلا مشوا على تصحيح هذه الآثار أو يعني قبلوها، فعندهم أن هذا من المستحبات، لكن الأولى والله أعلم أن ما يعني المسلم يفعل هذا يعني إلا إذا كان هناك يعني الدليل واضح والله أعلم. ما دام أن يعني الحديث ضعيف فالأصل أنه لا يعمل ولم يرد عن السلف رحمهم الله. وفي الوقت نفسه ما دام كما قلت أنه يعني قالت به بعض المذاهب المعتبرة، فما يعني يقال أن الذي يفعل هذا فعل بدعة أو مبتدع، لا، لأن هذا يعني يسوق فيه الاجتهاد والخلاف، قال به بعض العلماء وبعض الفقهاء، وإن كان الأقرب والله أعلم أنه يعني لم يثبت فيه شيء والله أعلم. وخاصة أن رفع الصوت كما عرفنا يعني ما كان الصحابة يستحبونه، بل جاء عن ابن مسعود أنه كان ينكر رفع الصوت يعني عند القبر، فمثل هذا يعني فيه رفع للصوت والله أعلم. والأصل أن يدعو كل مسلم يعني بانفراد، هذا هو الأصل. كذلك الآن بعضهم ربما يدعو دعاء جماعيا، فمثل هذا الإخوة ما ورد. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسألوا للتثبيت، فإنه الآن يسأل، ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقاموا معه ودعا مثلا، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن هو الدعاء جماعة أصله مشروع، ورد في بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في غير هذه المسألة. فإذا يعني كما يذكر بعض العلماء أن هنا يعني الدعاء الجماعي يكون إذا اجتمع الناس، هنا فرصة الجماعة اجتمعوا ودعونا، فبعضهم يرى استحبابه من هذا الباب. فالمسألة أيضا يعني مما يسوغ الخلاف فيها، مما يسوغ الخلاف فيها، أنا أقول الذي يفعل هذا يعني مبتدع أو كذا، لا، ما يشدد في مثل هذه المسائل التي يعني فيها خلاف بين أهل العلم وفيها أدلة محتملة. وإن كان الأقرب والله أعلم أنه لا يدعو دعاء جماعيا، لأنه لو كان ثابتا لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم. ثم أيضا من الأحاديث أو من الأحكام هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. تجصيص القبر أن يوضع الجص على القبر، وهذا الإخوة عند عامة العلماء أنه مكروه، يعني تعبير الفقهاء من الأئمة الأربعة يقولون هو مكروه. فتجصيص القبر الذي يذكره أهل العلم أهل الفقه المتقدمون أنه مكروه. نعم الكراهة قد تطلق على التحريم، لكن هذا يكون في الصلاح المتقدمين أكثر. أما الفقهاء المتأخرون إذا قالوا مكروه فإنما يعنون بالكراهة الكراهة المعروفة، كراهة التنزيه، وهذا والله أعلم يعني أقرب. وإن كان الشوكاني ومن جاء بعده نصوا على التحريم أن هذا من المحرمات، لكن الأقرب والله أعلم أنه يلتزم بفهم أهل العلم والفقه. ما دام أن الأئمة الأربعة وأتباعهم في كتب المذاهب ينصون على مجرد الكراهية ما يقولون هو حرام، فالأصل أنه مكروه وليس بحرام. هذا من الناحية النظرية نقول هذا الكلام، وإلا الأمر المكروه الإنسان يبتعد عنه ما دام أنه مكروه، وأن يبنى عليه. أما البناء يعني زيادة البناء على القبر، وخاصة إذا عظم القبر ببناء القباب، فهذا من الأمور المنكرة، وهي في الحقيقة من ذرائع الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وثبت عند مسلم حديث علي رضي الله عنه قال عن أبي الهياج قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. مشرفا يعني مرتفعا ارتفاعا كثيرا، فهذا يسوى بمقدار شبر كما عرفنا. جاء النهي أيضا في رواية عن الكتابة وأن يكتب عليه، لكن هذه الزيادة شاذة في الحديث، الصحيح أنها شاذة ولا تثبت. والكتابة على القبر من باب يعني تمييز القبر أيضا، هذه يعني عند العلماء أنها من باب الكراهة التنزيهية، يعني ليست محرمة، لكن يعني هو مكروه، ما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، لكن تعريف القبر لا بأس به ومطلوب. وجاء وإن كان الحديث يعني أيضا فيه ضعف يسير، لكن هو مما يعني ثبت يعني معلوم في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون يعني كما جاء في بعض الروايات أنه يعني دعا بصخرة أو بحجر قال: أتعلم به قبر أخي. فهذا مطلوب أن يميز القبر، تعرف قبر أهلك، تزورهم، تسلم عليهم، تدعو لهم، فهذا يعني لا بأس به. اليوم الحمد لله يعني تكفي الأرقام التي توضع على القبر بالرقم، تحفظ رقم القبر فتصل إلى يعني القبر بعينه. ثم بعد ذلك من الأحكام أيضا المتعلقة بهذا أن زيارة القبور الإخوة مستحبة، وهي مما يرقق القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والرجال يستحب لهم أن يزوروا القبور بالإجماع، أما النساء فالأصل أنه لا يستحب للمرأة زيارة القبر، لكن المرأة إذا أرادت أن تزور المقبرة فالذي عليه جمهور العلماء أنه جائز، أنه جائز وليس بمحرم، هذا الذي عليه جمهور العلماء، خلافا لرواية عند الإمام أحمد أنه حرام، لكن الذي عليه الجمهور يعني أوضح وأقرب للأدلة، يعني مثلا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي على قبر ولدها فقال لها: اتق الله واصبري، يعني ما قال لها أن هذا حرام وأنت في المقبرة، لا. واستأذنته عائشة رضي الله عنها أن تزور قبر أخيها فأذن لها وعلمها ماذا تقول. فهذه الأحاديث واضحة يعني تدل على جواز يعني زيارة القبور. جاء حديث: لعن الله زائرات القبور، هذا اللفظ يعني ضعيف لا يثبت، وأيضا جاء الحديث يعني بلفظ: لعن الله زوارات القبور. والحديث أيضا يعني في سنده تفرد، ولهذا يعني من الصعب أمام الأحاديث الصحيحة التي في الصحيح أن تحرم زيارة القبور على النساء بهذه الأحاديث التي في أسانيدها شيء من الضعف، والله أعلم. ثم على صحة هذا اللفظ لعن الله زوارات القبور، فيحمل هذا على الإكثار، زوارات يعني صيغة المبالغة، والله أعلم. وإلا فالأصل أن هذا جائز بالنسبة للنساء، ولكن تنهى المرأة طبعا من النياحة ورفع الصوت بالبكاء إذا دخلت المقبرة. والمسلم يزور القبور للسلام على الموتى والدعاء لهم، ثم أيضا يعتبر كما جاء في الدعاء: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أو غيرها من الصيغ. والدفن ليلا هذا يجوز، لكن بشرط أن لا يكون في هذا تفريط في حقوق الميت من أنه لا يحسن تغسيله تكفينه مثلا. وثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وحمل العلماء، جمهور العلماء، على جواز يعني الدفن ليلا، هذا الذي عليهم الأربعة وعامة أهل العلم أنه يجوز أن يدفن ليلا. وأبو بكر رضي الله عنه دفن ليلا قبل الصبح، لكن النهي هنا زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، يعني إذا كان هذا فيه تفريط وتضيع لبعض حقوقه، يعني من عدم إحسان كفنه أو قلة المصلين مثلا، المصلون ما يدرون به، فقيل يؤخر إلى الصباح حتى يجتمع الناس، هذا لا بأس به إذا كان التأخير لمثل يعني ليلة أو ساعات معدودة. أما أن يؤخر أياما فهذا لا ينبغي. ثم أيضا نمر على ما تبقى من أحكام مرورا سريعا. ثم بعد ذلك بالنسبة للتعزية، التعزية مستحبة بالإجماع، وإن كان لم يثبت فيها حديث، لكن هذا الذي جرى عليه يعني عمل العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابن لزينب رضي الله عنها، فأرسل إليها يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وإن كان عامة العلماء لا يذكرون هذا اللفظ في التعزية، لأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعزية، وإنما كان على سبيل التخفيف والتصبير لها يعني عند موت هذا الولد. أما التعزية فيذكر العلماء الألفاظ التي يعني بأي لفظ: أحسن الله عزاكم مثلا، أو غفر لميتكم، ويعني. ثم بالنسبة للاجتماع للتعزية، جاء حديث جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. هذا الحديث رواه ابن ماجه، لكن الإمام أحمد قال: ما أرى لهذا الحديث أصلا، الحديث لا يثبت النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت، هذا الحديث لا يثبت، بل الظاهر يعني في آثار الصحابة رضي الله عنهم أنه لا بأس من الاجتماع، يعني كما ثبت في الصحيحين في حديث عن عائشة رضي الله عنها الذي فيه الصنع عن التلبينة، فيه أن النساء اجتمعن ومعهن عائشة رضي الله عنها، فهذا يعني ليس من المحرمات كما يظن بعض الناس، أنه لا يجوز له أن يجتمع مع أهل الميت ويجلس فيتحرج من مثل هذا، لا، الحديث في هذا لا يثبت. والذي عليه جمهور العلماء أن الاجتماع عند أهل الميت هذا جائز، ولكن وإن كان عند الشافعي يشددون في هذا، يعني الشافعية عندهم أن هذا محدث، ولأنهم أخذوا بحديث جرير، لكن الأقرب والله أعلم أن حديث جرير لا يثبت. وهذا الاجتماع يرجع إلى العرف، يعني التعزية ليس لها حد، وإن كان المشهور الآن 3 أيام، لكن هذا مما تعارف عليه الناس، هذا لا بأس به، ولكن ليس في هذا حد. من تأخر مثلا فذهب بعد اليوم 3 لا بأس بذلك. ثم المستحب أن يصنع لأهل الميت الطعام، كما يعني في حديث جعفر لما جاء نعيه لما استشهد في غزوة مؤتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فهذا هو المستحب. أما أن ينشغل أهل الميت بصنع الطعام للضيوف فهذا مكروه ما ينبغي، لأن أهل الميت يعني منشغلون بهذه المصيبة، فما يصلح أن يقوموا على صنع الطعام وتضيف الناس. فلو كان أمرا يعني يسيرا مثلا، أو هو يجوز طبعا تقديم الطعام للضيف ما دام أنه جاء ضيف عندك تقدم له الطعام، هذا جائز، وهذا كله يرجع إلى أعراف الناس، كما عرفنا ليس في هذا نهي، الحديث لا يثبت. لكن الإخوة لا ينبغي المبالغة في مثل هذا كما يفعل الآن بعض الناس، يعني يبالغون في الإسراف في صنع الطعام للناس، تصبح يعني مجلس العزاء كأنه من الاحتفالات، فيعني يجتمع الناس على الغداء والعشاء، ويعني يتكلمون وربما يضحكون، وهذا لا يليق بمثل هذا المقام. يعني فالمطلوب أن تعزي الميت وتسلم عليه، تبقى وقتا يسيرا وتنصرف، ما تكلف على أهل الميت، والله أعلم. يعني هذه في الحقيقة يعني نتف سريعة لهذا الباب، وإلا فيعني هذا الباب يحتاج إلى بيان وشرح طويل، لكن يعني هذه تذكرة لمثل هذه الأحكام. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يثبتنا في الدنيا وفي قبورنا، أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولموتانا وموتى المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.